سوق بزيادة لا يتغابن بها الناس عادة. الناس يشترون السلعة ويتغابنون، هذا يشتريها بمئة وهذا بمئة وخمسة وهذا بخمسة وتسعين، مثل هذا لا يعتبر غبنا، هذا جرت العادة مثله. لكن تكون السلعة التي تباع بمئة يشتريها بمئة وثمانين، هذا غبن يثبت له معه الخيار. والمسترسل الذي لا يحصل ماذا يا مشايخ؟ مماكسة. طيب المستعجل هل له الخيار؟ المستعجل له الخيار؟ ليس له خيار، لأنه هو الذي ترك الحق الذي له، وليس ليس مسترسلا حتى نقول له الخيار في الشريعة يحتاط له، هو يحسن أن يماكس لكنه ترك الحق الذي له في المماكسة. ذكر المصنف رحمه الله عدة أنواع من الخيار، وقال هي سبعة في البداية. الخيار الذي يثبت فيه الأرش ما هو؟
العيب.
خيار العيب. طيب خيار الغبن والتدليس هل فيه أرش؟ هل فيه أرش؟ ما الذي يخير به المشتري؟ إما أن يمسك وإما أن يرد. طيب لماذا؟ قالوا لأنه الثمن بخيار العيب، قالوا أما في العيب فلكل جزء من المثمن قدر من الثمن، فإذا فات بعضه فإن له عنه ماذا؟ الأرش. بينما في الغبن والنجش والتدليس هو اشترى السلعة بهذا الثمن، إما أن يمسكها وإما أن يردها. وقلنا ثبوت الأرش في خيار العيب من مفردات مذهب ماذا؟ الحنابلة. وإلا في المذهب رواية أخرى أنه كبقية أنواع الخيار يخير المشتري بين إمساك أو أورد فقط. وذكر المصنف الأحكام المتعلقة بالأرش وطريقة الأرش وذكرنا ذلك. إن اختلف عند من حدث البيع فالمصنف يقول فقول من؟
مشتري.
قول مشتري، لأن الأصل أنه ما قبض المبيع إلا بالصحة، أو عفوا الأصل أنه ما بذل الثمن إلا بشيء يعني يستحق، أو أنه مقبول أنه فيه الصحة والسلام وأنه يستحق يعني بذل الثمن، فلما كان طاعنا في ذلك فقوله. وقلنا في المذهب رواية أخرى توافق رأي الجمهور، فالقول قول البائع، لأن القواعد الفقهية أيضا تؤيد هذا، هي الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، والأصل في الصفات العارضة في ماذا؟
العدم.
وقال عليه الصلاة والسلام القول قول البائع أو يتردان، فهذا هو الأصل. الآن عندنا نوع من الخيار، هذا في بيوع الأمانات. عندنا شيء مشايخ من البيع يسمى بيوع الأمانات. ما معنى بيوع الأمانات؟ أنه لا مماكسة فيه، إنما يرتضي المشتري أمانة البائع. وبيوع الأمانة إما أن تكون تولية كما يقول العلماء، أو مرابحة، أو مواضعة، هذه ثلاثة أنواع، أو مزيد مشاركة. كيف بيوع الأمانة؟ تولية. التولية يقول البائع اشتريت هذا الكتاب بخمسة ريالات، خذ مني برأس ماله. يحصل، يقول هذا الكتاب بخمسة ريالات خذ برأس المال، هذا يسمى بيع مال مشايخ تولية، يعني بمثل ما اشتريت أبيعك. أنت لا ماكست ولا شيء، أنت رضيت بالثمن الذي قال لك اعتمادا على ماذا؟ أمانته. هو قال هذا اشتريته بمئة، خذه مني بمئة كما اشتريت، يسمى تولية. يقول هذا الكتاب اشتريته بمئة أربحني به خمسة بالمئة، يعني كم ريال؟ خمسة ريالات، فتشتري بمئة وخمسة، يسمى هذا بيع ماذا مشايخ؟ المرابحة. بيع ماذا؟ المرابحة. طيب يقول هذا الكتاب اشتريته بمئة، أضع لك من قيمته عشرة بالمئة تخفيض، يعني بكم تشتري؟ بتسعين. هذا يسمى بيع ماذا؟ مواضعة. عرفت مشايخ؟ فعندنا تولية البيع برأس الثمن، وعندنا المرابحة أن يبيع بربح معلوم، إما يكون بالنسبة خمسة بالمئة أو يقول أربحني عشرة ريالات. والمواضعة أن ينقص منه إما نسبة وإما أن ينقص قدرا معلوما، أن يقول ينقص لك عشرة ريالات أو ينقص لك نسبة عشرة بالمئة، هذا بيع المواضعة. ما يا شيخ عبد الله؟ هذه الأنواع الآن الثلاثة بيع الأمانات. لماذا العلماء أفردوها؟ أفردوها لأنها معتمدة على أمانة البائع. اليوم في المصارف، وهذا من شيخ من المصطلحات التي يختلف فيها العرف المعاصر عن عرفها عند الفقهاء في كتبهم، لأنني قرأت في كتب المعاصرين بيع المرابحة لا يقصدون به هذه الصورة، يقصدون به اليوم المرابحة الأمر بالشراء، أن تأتي للمصرف أو للشركة وتقول أنا أريد هذه السيارة أو أريد ذاك العقار، فيذهب ويشتريه لك من طرف ثالث ثم يبيعه عليك بالآجل. أما المرابحة عند الفقهاء هو أن يقول اشتريتها بكذا أربحني بها كذا، واضح ما شايف؟ هذا بيع المرابحة. متى يحصل الخطأ؟ يحصل من البائع خطأ في الثمن، إما أن يكون عمدا وإما أن يكون خطأ وسهوا، يعني يقول هذا اشتريته بمئة خذه مني برأس ماله، ويتضح أنه اشترى بخمسين. يحصل خطأ ولا ما يحصل؟ يحصل، إما أن يحصل عمدا تدليس وغش، وإما أن يحصل سهوا وخطأ. ثمة الصور سيذكر المصنف وهي في هذا النوع في علامات، وهو خيار بتخبير ثمنين، يعني أنه يخبره بالثمن، والخيار هنا بتخبير ماذا؟ الثمن. فقال رحمه الله فمتى؟
قال رحمه الله وخيار تخبير ثمن، فمتى بان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلا أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمشتر الخيار.
المصنف رحمه الله قال خيار بتخبير ثمن، وذكر عدة صور لك أيها الطالب والقارئ من خلالها تعرف الصور المعاصرة الجديدة. هذه صور كثيرة مختلفة تفهم منها المسألة. يقول في كل هذه الصور التي ذكرها الخيار لمن؟ المشتري، كما طرد الخيار كخيار العيب أو كخيار الغبن والنجس، كخيار الغبن وخيار التدليس. يقول المشتري الخيار إما أن يمسك وإما أن يرد. يقول بفبان أكثر، يعني يقول هذا اشتريته بمئة فتبين الذي أخبرك به أنه أكثر من الثمن الذي اشترى به، واشترى بخمسين، فقال اشتريته بمئة خذ مني برأس المال، فيقول لك الخيار بماذا؟ يقول المشتري الخيار إما ماذا؟ إما أن يمسك وإما أن يرد، بس له ذلك. أو أنه اشتراه مؤجلا، يقول اشتريت هذا الكتاب بمئة خذ مني برأس ماله، وهو في الحقيقة اشترى بمئة تقسيط على ثلاث سنوات، ومعلوم أن السلعة إذا بيعت مؤجلة الثمن يكون يساوي القيمة أو أعلى من القيمة، أعلى من القيمة، فهو في الحقيقة اشترى بمئة لأنه أخذ مؤجلة ولم يبين لك. لو بين لك لا إشكال، بيع الأمانة إذا حصل فيه البيان لا إشكال عندنا. الإشكال يقول اشتريته بمئة وفي الحقيقة اشتراه ماذا؟ مؤجلة. فإذا علمت بعد ذلك أنه لما قال لك بمئة والمئة مؤجلة، فيقول لك الخيار إما أن تمسك بالمئة وإما أن ترد المبيع، أو ممن لا تقبل شهادته له. فمثل الإبن مثلا لو اشترى من ابنه أو من أمه أو من جدي الأصول أو الفروع، طيب إذا اشترى من هؤلاء الغالب أنه يحصل الإنسان لو اشترى من أمه نعم فرصة، يعني أنه تقول يا أمي تبيعيني مثلا هذا الخاتم تشتري منها ب400 تريد أن تبرع، فتقول تأتي فيأخذ عبد الكريم ب400 ثم يأتي يقول يا عبد الله تشتري هذا الخاتم برأس مالي أنا اشتريته ب400. هو اشترى ب400 لأنه اشتراه ممن لا تقبل شهادته ماذا؟ له، فهو في الحقيقة يحابي بالثمن، واضح مشايخ؟ وأنت أصبحت يعني ضحية لهذه المحاباة التي فعلها. المفترض أن يخبرك، يقول لك أنا اشتريت ب400 من أبي، فأنت تفهم عندها أنه ممكن يكون في ماذا؟ محاباة. أي نعم أحسن، يحصل بأقل أيضا أو بأكثر من، لكن كل الكلام الآن على الزيادة، لأن النقص ما في ضرر على نعم ما في ضرر على المشتري. الكلام هو على الزيادات التي تضر بمن؟ المشتري. أما لو كان الأب حابه وباعه ب50 وب100 مثلا، فالغالب أن هذا لا يبيع بمثل الثمن، ولو اشتراه المشتري فهو ربحان لأنه استفاد من مواضعة أبيه له. هنا يقول رحمه الله: أو بأكثر من ثمنه حيلة. هذه صورة أيضا، لها أكثر من صورة الحيلة. يعني بعضها معاصرة اليوم، تشتري أرض وتسجل في الصك قيمة أكبر، مع أنه الآن صارت مع الضرائب تسجل قيمة أحيانا أقل، لكن سابقا الناس ربما كانوا يضعون قيمة أكبر. كل ذلك لا يجوز التحايل، يعني وضعه في القيمة الأكبر. فيضع يقول: أنا اشترت منك هذه الأرض ب200,000، بس اكتب بالصك 300,000. لماذا؟ حتى إذا جاء المشتري يقول: انظر لمشتراها بكم؟ 300,000. أبيعك إياها برأس المال 300,000. هذا غش ولا مغش؟ ما شاء الله، هذا غش، لا يجوز. هذه صورة. الصورة الثانية أن يكون بالفعل هو بذل 300,000، لكن هو يريد أن يأخذ مرابحة بالنسبة، يعني ما يريد أن يأخذ مرابحة بالمبلغ المقطوع. لما أقول لك مثلا: هذه الأرض أنا اشتريتها وربحني 10% من رأس مالها، إذا كان رأس المال 100,000 فكم تربحه؟ 10,000. إذا كان رأس المال 200,000، وإذا كان رأس المال 300,000، 30. فهمتم؟ فربما تزيد بالفعل عند في رأس المال، لأنك تعلم أن المشتري يشتري منك مرابحة. اليوم مثلا المصارف تشتري والمشتري منها يشتري مرابحة بالنسبة، فلذلك المصارف اليوم ما عندها مشكلة، يعني تعلم الثمن، لكن أحيانا يسجل البائع ب700 تقول ب600، لأن في النهاية الثمن إذا زاد فالنسبة التي لها ماذا؟ تزيد. فإذا وضع حيلة فإن هذا لا يجوز. أفسد بس دقيقة. ومن الحيل اليوم التي تدخل في باب الربا، ليست فقط في خيار التخبير، يأتي المشتري للبائع لصاحب العقار يقول له: هذا العقار قيمته الشقة ب500,000، أنت ثمنها على المصرف ب600,000. فإذا أعطاك المصرف 600,000، اشترى منك 600,000، المصرف سيبيعها على الطرف الثالث بنسبة، يقول: تعطيني 100 هذه الزائدة التي عن ثمني هذه الوحدة السكنية. واضح مشايخ؟ يقول ثمنها بزيادة ويأخذ هذا المبلغ ليستفيد منه بالتأثيث مثلا ونحو ذلك. هذا من التحايل على الربا، لأنه لما المصرف اشترى ب600,000، المصرف سيأخذ عليك نسبة على المبيع، صحيح؟ لأن باعك العمارة بعد ذلك أو الشقة بالآجل، فأخذ نسبة بالبيع بالآجل. طيب 100,000 هذه التي لا يقابلها شيء من العقار إنما هي نقد، الزيادة التي عليها مقابل عقار ومقابل نقد، مقابل نقد، وهذا الربا الذي لا يجوز. فلا يجوز إذا خلينا نتكلم مثل هذه، تبشر يا شيخ تبشر، أو بأكثر من ثمن الحيلة. إذن واضح مشايخ، هذا أيضا له الخيار إما أن يمسك وإما أن يرد. أو باع بعضه بقسطه. تعرفون هذا يسمى ثلكم، احنا عشان يعني في قرية وعندنا غنم، نمثل في الغنم، ما أدري مناسب أو لا. الغنم أحيانا تأتي بشاتين تريد أن تبيعها، فصاحب الغنم إذا أراد أن يبيع الشياه أحيانا يضع الكبيرة ضع معها صغيرة، يخشى أن لو أتى بالصغيرة هذه ما تباع أو تبخس، فيضعها مع تلك ويبيع جملة يعني فتحمل بعضها الغنم، فيضع 4 كبار مثلا و3 صغار و1 كبيرة و1 زايدة، فتحمل بعض وتباع سويا. هذا الرجل اشترى 9 شياه أو 10 شياه، اشتراها ب10,000، يعني الواحدة بكم؟ ب1,000. اشتراها جملة فيها الكبير وفيها ماذا؟ الصغير. وإذا اشتراها هذا التاجر الذي اشترى تلك الجملة، ماذا يصنع؟ يبيعها مفرقة، فيأتي الكبير هذا يبيع ب1,500 والآخر ب1,400، والصغير يذهب إلى محل المندي ويبيع ب800، ينقص مثلا، عرفتم؟ هكذا يعني يصنع بها. فأنت هذا الرجل اشترى 10 من الغنم من الشياه، اشتراها 10,000 يعني، فقال لك لما جئت بأصغرها قال انظر أنا أبيعك هذا برأس ماله. رأس ماله كم؟ قال رأس ماله 1,000 ريال. كيف حسبوا 1,000 ريال؟ قسم 10,000 على 10 من الرؤوس. طيب تقسيمه صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. ولذلك قالوا وباع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك. ما قالوا اشتريتها جملة؟ لو قال لك اشتريتها جملة تعرف، تقول أنت الآن تبيعني أصغرها، أنت بعتني أصغرها، فتكون قيمته أنقص من قيمة البقية، فلذلك هذا لا يصح، ولأن يدخل الاجتهاد، ويكون ربما تثمينه هو يقول بألف خطأ، ربما يقول الآخر لا بل هذا الصغير أصلا من ضمن البيعة يكون بـ900 بـ800 بـ700، عرفتم؟ وهذا لا يجوز، وهذا يخالف الأمانة. هل بيع أمانات؟ يجب أن يكون البائع إذا أراد أن يبيع بيع الأمانة أن يكون أمينا. ذلك كان يسألنا أحد الإخوان، ما أدري موجود أو لا، يقول هل يطيب أن أقول اشتريت بكذا؟ اسمع المشايخ، أنت لك خياران في البيع، إما أن تبيع بالمعاكسة، تقول هذه السلعة بـ200 والمشتري يماكس، فإن ارتضيت أن تبيع بالأمانة يجب أن تكون أمينا وأن تبين اشتريت. تقول لا تقول مثلا يعني يقول هذا يباع بالسوق 250 واشترى بـ200، يقول ترى هذا رأس ماله 250، لا هذا ما أمانة، رأس ماله 250 أنت ما اشتريت 250، أنت بيع بالأمانة. إذا أردت الأمانة لا تريد بيعات الأمانة، بيع مماكسة، قول هذا ثمنها إن طاب لك فخذه وإلا فدعه. والله مشايخ إن شاء الله. ثمة أشياء تقسط تجزأ، والثمن يقولون يجزى عليها بالأجزاء، وثمة أشياء الثمن يجزى عليها بالقيمة. الآن غنم بالقيمة، يعني هذا لها قيمة وذاك له قيمة، هذا لا يصح أن يباع بيعات الأمانة ويقول الواحد بـ1,000 يدخل الاجتهاد. لكن من ينقسم عليه الثمن بالأجزاء هذا لا بأس أن يباع ببيع الأمانة. كيف؟ هذا الكتاب الآن لو اشتريت 10 نسخ منه جملة بـ100 ريال، يعني الواحد بكم؟ بـ10 ريالات. الثمن سينقسم على كل نسخة بكم؟ بـ10 ريالات. هل ممكن تكون نسخة بـ10 ونسخة بـ12؟ لأنها كلها من جنس واحد ونوع واحد، والثمن انقسم عليها بالقيمة ولا بالأجزاء؟ بالأجزاء، ما تختلف الأجزاء، فلك أن تقول هذا بـ10 خذوا برأس مالي، عرفتم؟ أو خذوا مني بربح كذا، أو أضع لك منه كذا، لأنك لما قسمت الثمن على الأجزاء ينقسم صحيح، ما في مدخل للاجتهاد. بينما اشتريت هذه السبحة وهذا الكتاب بـ10، الثمن ينقسم بالأجزاء أو بالقيمة؟
بالقيمة.
هنا بالقيمة، يعني هذه لها قيمة وهذه لها قيمة، فأنت تقدر مثلا أن هذا بـ7 وهذه بـ3، ممكن البائع لما باع قدر هذا بـ3 وهذا بـ7، عرفتم؟ فما لا يصلح أن يباع بالأمانة، ما يقال اشتريت هذه بـ5، فهمت مشايخ أو لا؟ إذا لا بد أن يبين. قال أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمشتري الخيار. إذا المصنف يقول خيار، وهنا المصنف رحمه الله خالف المذهب في هذه في بعض هذه المسائل. في المذهب يرون أن البيع صحيح والمشتري له الخيار، في يعني يعاملون هذه المسائل معاملة تختلف عما ذهب له المصنف، فيقولون مثلا إذا بان بأكثر يقال بعتك هذا مثلا بـ100 ريال برأس ماله بـ100، فتبين رأس المال 90، يقولون المشتري له الخيار إما أن يمسكها بـ90، ما يقول يمسكها بـ90، عرفتم ولا؟ الآن هذا الكتاب قال خذوا مني برأس ماله بـ10، فتبين رأس المال 8، فماذا بيقولون؟ ليش نحن نقول الخيار يرد؟ نقول لا، هو الآن راضي بالبيع لكن تبين فيه خطأ بالثمن، الخطأ يصحح ويرد له الزيادة ويمسكها بـ8 ريال. واضح مشايخ ولا لا؟ طيب إذا كان مرابحة يقولون ينظر لنسبة الربح، قال اشتريتها بـ300,000 وبالحقيقة اشتراها بـ200,000، فقال ربحنا 10%. لما كانت بثلاثمائة ألف تكون 10% 30,000، ولما كانت 200,000 تكون 20,000، فأرد 10,000 من الربح وخلاص والبيع صحيح. فهمت المذهب كيف؟ يصححون العقد ما أمكن، القاعدة عندهم تصحيح العقود ما أمكن. فما فيش داعي نقول له لك الخيار إما أن تمسك وإما أن ترد، نقول على المذهب يصحح الخطأ فينقص هذا الخطأ وزاله وتذهب. وإن اشتراه مؤجلا يقول ليش نقول له إما أن تمسك وإما أن ترد، نقول لك بمئة بنفس الأجل. والله مشايخ المذهب يقول لك بمئة بنفس الأجل. هو قال اشتريته بمئة خذه مني برأس مالي، أخذه، ثم تبين له أنه أخذه بمئة على سنة دفعات، فيقولون إذن يأخذه بمئة على ماذا؟ على سنة دفعات برأس مالي. قال ومن لا تقبل شهادته له هنا، لا هنا في محاباة هذا لا، أو بأكثر من ثمانية حيلة أيضا هذا غش وتدليس فيكون له الخيار، أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمشتري الخيار. ثم قال رحمه الله
وخيار لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلف في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة أو لهما حلف بائع.
أنا مشايخ هذه المسائل الأخيرة في باب القضاء، البيع تم الرضا والمنفعة معلومة، لكن هنا حصل خلف بين البائع والمشتري، والفقهاء رحمهم الله ذكروا هذه الأحكام وبينوها. البائع يشتري، البائع يبيع، المشتري يشتري، ثم يختلفان في مسائل اختلاف المتبايعين. عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع أو يتتاركا. في حديث آخر ورد والمذهب عليه، يعني على هذا المذهب اللعوافن، قاعدة المذهب أنهم كما سيأتي ذكره يتحالفان. والمذهب في روايتان، مذهب على الحديث، رواية على الحديث أن القول قول من؟ البائع. والمذهب المعتمد أنهم يتحالفان كما سيذكر المصنف. وابن قدام يقول رحمه الله يبدو أن القولين لا فرق بينهما، يقول لأنه إذا تحالف ولم يرضى المشتري بيمين البائع حصل الفسخ، وإذا رضي بها فالقول قول من يكون إذن؟ البائع. فيكون بذاته القول قول ماذا؟ البائع أو يتتاركان، هكذا يقول المصنف رحمه الله ابن قدامة. هذه أقوى مسائل اختلف فيها البائع والمشتري، سيبين المصنف ما الحكم. فقال رحمه الله،
قال رحمه الله فإذا اختلف في قدر ثمن أو
وجهة، يقول البائع بيعتك بمئة، هم عنده خلاف أنه تم البيع لكنهم اختلفوا بكم، البائع يقول بمئة المشتري يقول بثمانين، فالقول قول من سيأتي؟ أو أجرة، الأجرة يقول أجرتك الدار بألف في الشهر، يقول مستأجر لا الأجرة بثمانمائة، يحصل أو لا يحصل مثل هذا؟ يحصل. ولا بينة، طبعا كل الكلام هنا إذا لم تكن ثمة ماذا؟
بينة.
أما إذا كانت في بينة فالعمل يكون ماذا مشايخ؟ بالبينة. والبينة مشايخ سميت بينة لأنها تبين الحق وتظهره، فلا تختص بشيء. البينة عند الفقهاء الأصل فيها الشاهدان أو الشاهد واليمين والإقرار، لكن لا تختص البينات بهذا، بل ربما يكون في عرف سائد وفي يعني أشياء كثيرة تدل على قرائن، القرائن إذا توافرت وتعارضت تكون كالبينة. فمن يقول لا بينة، أما إذا كان ثمة بينة فيحكم بماذا؟ بالبينة. نعم.
قال فإذا اختلف في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة أو لهما حلف بائع ما بعته بكذا،
وإذا كان لهما بينة جميعا كل واحد له بينة تساقط البينات. نعم.
حلف بائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا.
لاحظ أول شيء حلف بائع، هذا أول شرط، يتحالفان لكن المذهب أول من يحلف منه مشايخ البائع. ثانيا صيغة الحلف أن يقول ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، أن يجمع بين النفي والإثبات فينفي ما يقوله المشتري ويثبت دعواه، فيقول ما بعته بثمانين وإنما بعته بمئة. والثالث إذا أن يجمع بين النفي والإثبات، وأن يبدأ بالنفي أولا وأن يبدأ بالنفي أولا فيقول ما بعته ب100 ب80 وإنما بعته ب100. لاحظتم؟ فيبدأ من مشايخ البايع يجمع بين النفي والإثبات، يبدأ ماذا؟ بالنفي. هذه طريقة التحالف على المذهب بهذه الشروط، يبدأ البائع يجمع البائع بين النفي والإثبات ويبدأ ماذا؟ بالنفي. نعم.
ثم مشتر ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا،
ثم المشتري بعده ويقول ما اشتريته بكذا، فيبدأ صلاة الله وبركاته، فيبدأ بكذا ثم كذا، يعني ينفي ثم يثبت، يقول ما اشتريته ب100 وإنما اشتريته ب80. نعم.
ولكل الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر،
ولكل الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر. الآن إذا حلف البائع المشتري له إما أن يرضى بيمينه ويقول آمنت بالله ورضيت بيمينك، فإذا رضي بيمينه فالقول قول من؟ البائع. طيب إن لم يرضى بيمينه يحلف من؟ المشتري. فإذا حلف المشتري ورضي البائع بيمينه فالقول قول من؟ المشتري. وإن لم يرضى البائع بيمين المشتري ولا المشتري بيمين البائع يقول مصنف ماذا؟ فسخ. ولكل الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر. طيب الإشكال أنه إذا فسخ البيع والعين موجودة لا إشكال، يرد له ماذا؟ العين ويأخذ الثمن. الإشكال لو أنه لم يرضى بيمينه والعين قد تلفت، العين ماذا؟ تلفت. فقال رحمه الله
ثم قال وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته.
قال وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته. إذا كان بعد تلف يتحالفان أيضا الحكم واحد لا فرق، ويغرم مشتر المشتري إذا لم يرضى بيمين البائع فإنهما يتردان. طيب يتردان البيع، طيب يرد له ماذا؟ الثمن الذي يدعي من؟ هم مختلفين في الثمن، عرفتم ولا لا؟ اختلفوا بالثمن، فيرد له القيمة، يرد له ماذا؟ القيمة. وهنا المذهب ما يرد له المثل، لأنه أصلا لم يرضى بالبيع، يرد له مثله، يرد له القيمة. فمثلا يقول البائع بعته ب100 المشتري ويقول إنما اشتريته ب80 فتحالف فلم يرضى المشتري بقول البائع ولم يرضى البائع بقول من؟ المشتري، والعين تلفت، نقول للمشتري رد له قيمة هذه العين، فذهبنا وسألنا عن قيمتها في السوق إذ بها ب120 يرد له كم؟ 120. عرفتم ولا لا؟ فيضمنها بقيمتها، قيمتها في السوق ب80 يرد له ماذا؟ 80. فلا يرد له مثلا إنما يرد له القيمة. قال ويغرم مشتري قيمته. نعم.
قال وإن اختلف في أجل أو شرط ونحوه فقول ناف.
حسب، احنا قلنا أن المدعي الذي معه الأصل أو الذي يخالف الأصل، المدعي الذي معه الأصل أو الذي يخالف الأصل، يخالف الأصل، والمدعى عليه متمسك بالأصل أو العرف. طيب المدعي يطالب ماذا؟ لا، المدعي بالبينة، والمدعى عليه إنما تكفيه ماذا؟ اليمين. إذن القول قول المدعي أو القول قول المدعى عليه؟ ما معنى القول قوله؟ كل من قيل بأن القول قوله فإن القول يكون مع اليمين. إذا قيل القول قوله فالمعتبر مع اليمين، هذا نقصد هذا. إذا قيل فقول بائع فقول مشتري أي مع يمينه، فهنا القول قول من؟ يقول قول مشتري قول ناف، لأن الأصل وجود الشرط أو عدم الشرط. الأصل في البيع وجود شرط أو عدم الشرط؟ عدم الشرط. الأصل في البيع وجود الأجل أو عدم الأجل؟ إذن الذي يدعي وجود الأجل يدعي الأصل أو خلاف الأصل؟ إذن القول قول آخر الذي ينفي الأجل. الذي يدعي وجود الشرط هذا قول موافق الأصل أو مخالف الأصل؟ مخالف الأصل. عرفت مشايخ؟ والقول قول ناف، قال وإن اختلف في أجل أو شرط ونحوه فقول ناف. لم يقل قول مشتر, لأن ربما الذي يدعي الشرط البائع, يقول مثل البائع بعتك هذه السلعة بشرط أن تقبضها من المحل أو بشرط أن يكون تسليم بعد أسبوع, عرفتم؟ ويقول المشتري لا بل اشتريتها منك بشرط التسليم بالحال. الأصل أن التسليم في البيع يكون حالا أو مؤجلا, إذن قول المشتري هنا. يقول المشتري اشتريتها منك بشرط التوصيل, البائع يقول لا إنما بعتك بشرط الاستلام في المحل. الأصل أن السلعة توصل للبيت أو استلمها في المحل, محل. إذا الأصل عدم الشرط إلا إذا كان ثمة عرف. قلنا أن المدعي الذي يكون قوله خلاف الأصل والعرف, إذا كان في عرف اليوم العرف في القطعة الكبيرة أن تسلم في المحل أو تسلم, تسلم القطعة الكبيرة تسلم وتوصل. فإذا كان العرف جار على أنها تستلم في توصل توصل للبيت, فيكون الذي قوله مع العرف هو الذي يكون المدعى عليه, الذي يخالف العرف مدعي. نعم.
أو عين مبيع أو قدره فقول بائع.
إن اختلف في عين المبيع أو قدره فقول بائع. يقول بعتك هذه السيارة لكزس موديل 2020, هذا المشتري يقول اشتريت هذه, البائع يقول لا البيع تم على تلك موديل 2015. اختلف الآن في عين المبيع, هل هي هذه أو تلك؟ القول قول من؟ قول بائع, لأن الأصل عدم خروج العين عن يده, العين تحت يده أو خارج يده هو, والأصل عدم خروجها, فيكون القول قوله ولا تخرج إلا برضا. قال في عين مبيع أو قدره, يقول اشتريت منك بمائة ريال خمسة أصع, يقول لا بعتك أربعة أصع أنا ليست خمسة, فالقول قول من؟ البائع, لأن الأصل عدم خروج العين من يده إلا برضا, فيكون القول ماذا؟ قوله. هذه كلها أمثلة مشايخ تنظر الضابط فيها, الضابط الذي معه الأصل أو العرف فالقول قوله, والذي يخالف الأصل أو العرف فيكون مدعا يحتاج إلى بينة, يحتاج إلى ماذا؟ إلى بينة. ثم قال رحمه الله,
ثم قال رحمه الله ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته.
كذلك الخيار يثبت للخلف في الصفة, يقول ما أنا اشتريته على الوصف بس مو هذا الوصف اللي أنا اشتريت عليه, وكذلك ما تقدمت رؤيته له الخيار. يعني هذا المشتري يقول رأيت السيارة هذه قبل شهر لكن ما هذه الصورة التي رأيتها أنا, ومثل اليوم تشتري موقع حراج تصور لك السيارة وتراها في الصورة مبهرجة جميلة, فإذا جاءتك البيت ما من موضع الشبل لو فيه ضربة, عرفتم شايف؟ فهنا لك الخيار وليس لك الخيار, لك الخيار. فإذا إذا حصل في خلف في الصفة أو تغير بعدما تقدمت رؤيته, يقول أبيعك سيارتي, قال أي سيارة؟ قالت رأيت عندي في البيت قبل أسبوع كانت واقفة بجوار الباب ب10,000. قال اشتريت قبل أسبوع السيارة طيبة لكن خلال الأسبوع هذا جاتها ضربتين, خصوصا كانت الحارة يعني مثل حارة الشيخ عبد الله ضيق, يعني هذا داخل من هنا وهذا خارج, ولا فكل يوم تحصل فيها إصابة. نحن يسلم إن شاء الله, زين فهمت المشايخ؟ فيكون مثل هذا له الخلف, له الخيار باختلاف ماذا؟ الصفة أو تغيرها أو تغير الصفة. ثم قال رحمه الله في وقت الذكرين باقي, طيب تفضل.
قال رحمه الله فصل, ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه.
نعم المشايخ, البيع يلزم بالإيجاب والقبول في كل المبيعات. إذا قال بعتك قال اشتريت, البيع لازم ولا يلزم؟ يلزم. لكن عندنا نقطة الآن غير قضية لزوم البيع, وهي قضية التصرف في المبيع. التصرف في المبيع لا يؤذن لك بالتصرف في المبيع بمجرد العقد البيع, إنما التصرف في المبيع يحتاج إلى أمر زائد على البيع وهو موضوع القبض. لماذا التصرف في المبيع يحتاج إلى قبض؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. هذه الآن فلسفة أن تفهمها المشايخ. الشريعة جعلت الخراج بالضمان شريعة عدل، تريد أن تربح لابد أن تتحمل الخسارة، الغنم بالغرم والخراج بالضمان. ولذلك القرض لما تقرض واحد 1000 ريال هل يجوز أن تأخذ عليه ربح؟ لماذا؟ لأنك في القرض هل تدخل بين غرم وغنم أو أنك ضامن لمالك؟ ضامن. فأي شخص يشارك آخر في شركة مثلا ويقول له أضمن لك رأس المال، أصبح من شركة دخل في الغنم والغرم، أصبح ضامن لرأس المال، فأصبح قرضا لا يجوز أن يأخذ ريال واحد ربح عليه. واضح مشايخ؟ فالآن أنت إذا اشتريت عينا أنت قد ملكت هذه العين بمجرد حصول العقد، لكن التصرف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، ونهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، ونهى عن بيع فلا يبيعوا حتى يستوفيه، من اشترى طعاما فلا يبيعوا حتى يستوفيه، يعني حتى يقبضه. إذا الآن لابد من القبض. الإشكال في مسألتين، المسألة الأولى هل كل مبيع يحتاج إلى قبض؟ هذا الأولى. الثانية هل كل تصرف لابد له من القبض؟ فهمتم؟ واضح مشايخ؟ في شيء في الداخل كيف يكون القبض؟ سيذكر المصنف قبض المبيع كيف يكون، المكيل كيف يقبض، والمعدود كيف يقبض، والعقار كيف يقبض، هذه كلها أنواع كيف تحصل. فالمصنف قال رحمه الله من اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد. المذهب عندهم أن ما يحتاج إلى توفية وهو المكيل والموزون والمعدود والمذروع، هذه تحتاج إلى توفية، فهذه لا يجوز أن يتصرف بها حتى تقبض، حتى ماذا؟ تقبض وتستوفى. فقال من اشترى مكيلا ونحوه لازم بالعقد، لازم بالعقد، ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن وقال فلا يبيعه حتى يستوفيه. طيب إذا كان المبيع هذا عقارا أرض، هل الأرض تحتاج إلى توفية؟ لا، ما هي معدودة، عرفتم، ولا مكيلة ولا مذروعة. أو كان مبيع بالجملة يسمونها الفقهاء صبرة، يعني تشتري الطعام بالجملة في الكوم، تشتري مو بالعدد، يعني عنده مثلا كوم وتأخذ الكوم كاملا، هذا أيضا على المذهب لا يحتاج إلى توفية، ليس معدودا ولا موزونا ولا مكيلا، عرفتم. أيضا المعين بعينه هذا ما يحتاج إلى توفية. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا اشترى جمل جابر، اشتراه منه ثم إنه قد وهبه له قبل أن يقبضه عليه الصلاة والسلام، عرفتم، فيقول لا يحتاج إلى ذلك. هذا هو المذهب. وثمة رواية أخرى أن كل مبيع لا يجوز بيعه حتى يقبض، حتى يقبض، سواء كان ذلك مما يباع جزافا كالصبرة طعام كاملة الكوم، أو كان مما كان عقارا لقول عباس رضي الله عنه وأرضاه وأرى غير الطعام كالطعام. والعلة واحدة، يقول العلة واحدة لأنه نهي عن ربح ما لم يضمن. وأيضا يقول ابن تيمية رحمه الله فإن البائع المشتري إذا باع السلعة وهي في قبض في ضمان وهي عند المشتري ما زال قابضا لها، فإنه والحال هذه ربما وجد في نفسه إذا ربح فيها ويحصل له شيء وتحير على فسخ البيع، لكن انقطعت العلائق وقبضها انتهى الأمر. على كل المذهب لا، ما يحتاج إلى توفية كالمعدود والمكيل والمذروع، هذا لا يصرف فيه حتى ماذا؟ يقبض. قال لم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. لاحظ قال هل قال بيعه أو قال تصرفه؟ تصرفه. فالمذهب إذا اشتريت شيئا ليس لك أن تتصرف فيه قبل أن تقبضه، لا بالبيع ولا بالهبة ولا في أي تصرف، ليس لك تصرف. يعني مثلا إذا اشتريت اليوم عن طريق المواقع واشتريت الجهاز على المذهب، هل هذا يحتاج إلى قبض أو يتصرف فيه دون قبضه؟ ليش؟
معين يا شيخ.
المعين ما يحتاج إلى قبض، تحتاج إلى قبض المعدود والمكيل والموزون. اتصلت على صاحب البقالة وقلت أريد من عندك 8 كيلو تفاح، هذا يحتاج إلى قبض أو ما يحتاج؟ يحتاج إلى توفية، لأنه إما أن يكون معدودا وإما أن يكون مكيلا أو موزونا. طيب إذا كان معين يجوز أن تشتري من الموقع عين جهاز وتقول هذا الجهاز ترسل مباشرة على الشيخ عبد الله الصواط هدية، فتستلمه أنت فتتصرف فيه قبل ماذا؟ قبل قبضه. فهنا يصح الشيخ عبد الله، لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى توفية. لكن إذا كان المبيع يحتاج إلى توفية، اشتريت تفاحا وقلت أعطيني 3 كيلو تفاح ووهبتها إلى عبد الكريم، وهبتها قبل أن أقوم بقبضها، فتصرف يصح ولا يصح؟ لا، المذهب لا يصح. عرفتم؟ لا يصح، لا يصح تصرف إلا أن أقبضها أو يقبضها وكيلي. لو وكلت عبد الكريم بالقبض عني ما في إشكال، لكن لم أوكله بالقبض وتصرف فيها وقلت أخرجها، فهنا لا يصح التصرف. وثم قول آخر أن الذي نهي عنه هو البيع قبل القبض، فلا يبيع حتى يستوفيه. أما الهبة فلا بأس بها، لأن الإشكال في النهي عن التصرف قبل القبض أن المبيع ربما لا يتمكن المشتري الذي لم يقبض من التسليم. أنت الآن اشتريت شيئا فلم تقبضه، فإذا بعته قبل قبضك من إشكالاته أنك ربما لا تعجز عن تسليمه للمشتري، يحصل النزاع. فهمتم يا شيخ ولا؟ فإذا قبضت أمكنك أن تقبض، إذا لم تقبض ربما إذا جئت أن تقبض البائع ما يقبضك إياه ويقع الإشكال. طيب إذا بعت يحصل النزاع لأن عقد معاوضة. طيب إذا وهبت شخص هبة وقال لك ثم عجزت عن التسليم يحصل إشكال؟ لأن عقود التبرعات فيها ساعة، والقاعدة أنه يتساهل في عقود التبرعات ويتسامح فيها ما لا يتسامح ويتساهل في عقود المعاوضات. وهذا القول الثاني أوجه والنص يؤيده، فلا يبيع حتى يستوفيه. فالنهي عن ماذا؟ عن البيع، ولا يشمل التصرفات الأخرى من الهبة ونحوها. إذن عندنا جهتان، هل كل مبيع يحتاج إلى قبض؟ المذهب يقول الذي يحتاج إلى قبض ماذا؟ ما يحتاج إلى توفية، المكيل والموزون والمعدود والمذروع. وقول آخر أن كل مبيع يحتاج إلى ماذا؟ إلى قبض. هل كل تصرف يمنع؟ المذهب نعم، كل تصرف يمنع قبل القبض. وثمة قول آخر أن الممنوع قبل القبض هو فقط ماذا؟ البيع، لأنه نهي عن الربح ما لم يضمن، والبيع هو الذي فيه الربح. أما الهبة ونحوها ما فيها ربح، وأيضا عدم القدرة على التسليم لا إشكال في الهبة، الإشكال في عقود ماذا؟ المعاوضات التي تحصل فيها المشاحة. أما عقود التبرعات ففيها المسامحة. ما في أحد يأتي لشخص يقول وهبتني ساعة طلعت خربانة، صحيح؟ في أحد يقول خلاص وين كانت خربانة؟ طيب خلاص، يعني ضرك شيء أنت؟ ما ضرك شيء. لكن إذا كان عقد معاوضة يحصل في النفوس المشاحنة.
ثم قال رحمه الله: ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتري.
الآن سيبين كيف يحصل القبض. قال: ما بيع بكيل يحصل قبضه بذلك، يعني بكيله، حتى يجري فيه الصاعان، صاع الباع وصاع المشتري، يعني يكيله له. إذا كاله لك خلاص انتقل إلى ماذا؟ إلى ضمانك، وأصبح في ضمانك. قبل الكيل المبيع في ضمان من؟ البائع، بعد الكيل يكون في ضمان من؟ المشتري. نعم.
قال: ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر أو نائبه.
يعني لابد أن يحضر المشتري يعني حتى يكون الكيل الآخر ما يكون الكيل الأول، أو نائب المشتري. يعني إذا الآن في المحل تقول أعطني كيلو بن مثلا، فإذا كان لك البن وأنت موجود، إذا أنت الآن قبضت ولا ما قبضت؟ قبضت. كان لك الهيل قبضت، فهمت وشيء؟ أو وزن، أنت الآن قبضت يعني بهذه الصورة.
قال: ووعاؤه كيده.
نعم، يعني إذا الوعاء كاليد، لأنه أصبح تحت تصرفك أنت، إذا أعطيت الوعاء الذي لك فالوعاء كاليد أصبح مقبوضا.
ثم قال: وصبرة ومنقول بنقل، وما يتناول بتناوله وغيره بتخلية.
طيب، الآن مشايخ، يقول مصنف رحمه الله: المكيل يقبض بالكيل، الموزون بالوزن، المعدود يقبض بالعد، إذا عد لك خلاص قبضت أنت، إذا لابد من حضورك أو نائبك، إذا ما حضرت أنت ولا نائبك وارسلت، الحين جاء رمضان ارسلت له 4 زبادي يحط لك فيها فول، هذه الأوعية كأنك ماذا؟ قبضت، فهمت؟ الوعاء كالقبض، فأنت الآن قبضت الوعاء كأنك حاضر، الوعاء كأنك حاضر وكيدك، ويصبح قبض. قال بعد ذلك: وصبرة.
وصبرة ومنقول بنقل.
نعم.
ما يتناول بتناوله.
أيه.
وغيره بتخلية.
كيف يكون قبض الصبرة الذي يباع جزافا؟ يقول: هذا يكون بنقله، فكل منقول يكون بنقله، هذا ما يحتاج لعد. يعني باع السيارة فيها البطيخ أو الحبحب أو الجح، يسمونه أنتم مشايخ. نعم، كلها صحيحة. في اسم رابع عندكم؟ الشيء إذا عظم كثرت أسماؤه. في اسم عندكم رابع مشايخ ولا ما في؟ يسمونه أنتم الحبحب يا عبد الكريم؟ إيش يسموه؟ يسموه حبش. وإيش يسموه؟ دلع. دلع. والله هذا يبدو إنه جل عظيم، هذا الذي أسماءه كثيرة. فهذا مشايخ الحبحب إحنا نقول له أو البطيخ، إذا بيع في السيارة يقول بيعك هذه السيارة كاملة يعني، فقبضها يكون بنقلها، تقبض ماذا؟ بالنقل، لا بالعد ولا بغيره، والمنقول بنقله.
وما يتناول بتناوله.
الشيء اللي يكون بالتناول، يعني هذا السبحة يقول خذ خاص، إذا أخذت فقد ماذا؟ قد قبضت، يعني يتناول بتناوله.
وغيره بتخلية.
وغيره بتخلية، الذي لا يحتاج إلى نقل ولا عد ولا ولا يبين، هذه مبدأ العرف يبين كيف يكون القبض في المبيعات. فالذي العقار يقول بالتخلية، باعك نخلة ينقلها لك إلى دارك، النخلة أن يخلي بينك وبين ماذا؟ النخلة تأتي إليها وتجنى الرطب، أنت الآن خلى بينك وبينها، الأرض خلى بينك وبينها، الدار أعطاك ماذا؟ المفتاح، أجرك شقة أعطاك ماذا؟ المفتاح، إذا أعطاك المفتاح الآن أنت قبضتها.
ثم قال رحمه الله: والإقالة فسخ تسن للنادم.
نعم، الإقالة فسخ، الإقالة هي فسخ البيع، فإذا فسخ المرء البيع وأبطله فهذا يسمى الإقالة، من أقال نادما عثرته أقال الله بيعته وأقال الله عثرته يوم القيامة، والحديث فيه ضعف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. من السماحة إذا بعت أن تقيل النادم، فتبيع فيأتيك الرجل نادم، وقلنا أنه بعد خيار المجلس البيع يكون ماذا؟ لازما. فلما ذهب إلى بيته إذ بأهله يلومونه: ما وجدت إلا هذا السلعة وهذا اللون، وقال: أنت ما تعرف تشتري وما تعرف الألوان الطيبة. فأصبح الرجل في غم، ذهبت نقوده وما رضي أهله، فما حس بيأتي الصباح وجاء، قال: يا رجل السلعة ما عجبت الأهل، نادم نردها لك. فقال: أبدا، البيعان بالخيار ماله يتفرق، من حقه صحيح، لكنه يسن له أن يقيل النادم، وهذا من محاسن الإسلام أن تقيله. وسن للنادم، يعني إذا كان نادما يسن أن تقيله، ليس واجبا. ولماذا نص على الإقالة فسخ؟ لأن ثمة قول آخر أن الإقالة بيع، وإذا قلنا الإقالة فسخ إذا ترتب أحكام، وإذا قلنا الإقالة بيع فلها أحكام. إذا قلنا الإقالة فسخ، فما حكم فسخ الإقالة من البيع بعد نداء الجمعة الثاني؟
يجوز. يجوز.
لا إذا قلنا فسخ
يجوز،
وإذا قلنا لقال بيع
لا
تجوز. إذا قلنا لقال فسخ تصح في المسجد؟
نعم
تصح. وإذا قلنا لقال بيع لا تجوز. فهمتم شيخ؟ فالقال إذا قلنا فسخ ما لها أحكام، يعني وذكر الفقهاء أحكام. إذا قلنا لقال تبيع فلها أحكام البيع، وإذا قلنا لقال فسخ فلها حكم الفسخ، ولا يشترط لها ما يشترط للبيع، ولا يشترط لها شروط البيع. هذا ما ختم به المصنف رحمه الله هذا الباب. وفي اللقاء القادم إن شاء الله، القادم متى؟ رمضان؟ الله المستعان. كتاب الربا، الربا حقيقة كتاب يحتاج إلى إمعان وتمهل، وهو من أدق الأبواب في كتاب البيع، ونسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين. إن شاء الله ركان يوم ما حضر أظنه، نشوف الدرس تصريحه ونخبركم بموعده، وإذا كان التصريح جاء على العصر نتشاور هل نفتتحه أو نقف، يكون رأي جماعي لكم. أتمنى فقط مشايخ، نحن قلنا في بعض الأخوة ما مشترك معنا في المجموعة في الواتساب، وأردنا ونسينا أن نضع يعني باركود يكون للجميع.
أرسل لهم مش مشكلة.
نعم
يتواصل معي أرسل لهم.
أنت ترسل لهم الآن، إذا اللي ترسل لهم كلهم يعرفون، المشكلة بعض الأخوان ما يعرفون رقمك.
أتواصل
معي. نعم
أتواصل.
طيب مشايخ، الذي يريد أن يشترك في المجموعة يتواصل مع الشيخ عبد الله حمداد القارئ الذي يقرأ، يتواصل معه حتى يكون، لأنه يتواصل مع المجموعة إنما الغنيمة من شهد الواقعة كما قال عمر رضي الله عنه مر معنا، فالذي شهد الواقعة هو اللي يأخذ الغنيمة، الذي معنا في المجموعة هو الذي له حق في التصويت، واللي خارج المجموعة ما له حق في التصويت، يعني تتم التصويت كله في المجموعة بين الإخوان. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين. في سؤال مشايخ؟ سنة الشيخ أول شيء معذرة، تفضل يا شيخ. لا ما في إشكال، الله يحفظك. هو نقول لابد من تسجيل الثمن استحبابا أن ينص عليه دفعا للنزاع والخصومة مستقبلا، ووجوبا إذا أراد أن يبيع لابد أن يكون الثمن المكتوب هو الثمن الصحيح. أما إذا كان البائع لم يكتب الثمن ثم أو كتب ثمنا مختلفا عن الثمن الحقيقي، لكن إذا جاء البيع يقول هذا ثمنها، هذا لا إشكال فيه. هو كلامنا أنه يقول له هذا ثمنه الذي اشتريت به بناء على المكتوب، والمكتوب يخالف الواقع. فهمت يا شيخ؟ لا لا ما يلزمك، لا يلزمك. نحن قلنا أنت أيها البائع لك خياران في البيع، إما أن تبيع بالمماكسة وهي الأصل، يعني تقول أبيعك هذا ب60 ريال إن شاء الله اشتريته بريال لا يعنيني، لا لا يلزمك ذلك، لا يلزمك. لكن أحيانا البائع يريد أن يبيع بالأمانات بتخبير الثمن، يقول أبيعك هذا برأس ماله، أبيعك هذا بربح 10%. إذا أردت أن تبيع بالأمانات يجب أن يكون رأس المال معلوما بالصدق والأمانة. واضح إن شاء الله يا شيخ. طيب في سؤال ثاني شيخ؟ شيخ عبد الله ثم عبد الكريم تفضل يا شيخ. تريد توسع وتريد اقتضاب يعني، ما فهمت. لا تريد التوسع وتريد طيب ابشر ابشر ان شاء الله ابشر. فاهم فاهم فاهم. ابشر ابشر شيخ عبد الله. تولية وضيعة، ايه يعني يضع له ينقص مرابحة. أحسنت. طيب انتهينا مشايخ، بس ألمنا لو أخذتنا أخذ سؤالين. أبو خالد أنت إن كنت تسأل عن المرابحة أصلا نفس العقد هذا له حكم يأتينا في كتاب الربا إن شاء الله. وإن كنت تقصد أنه إذا هل يصح أن أوكل البنك بالاستلام، الفقهاء هنا يقول اختلفوا، يعني هل يصح أن يتوكل البائع عن المشتري بالقبض؟ طيب يعني من أهل العلم من يمنع. والآن باعك رز، طيب ثم قلت لو بيع لي الرز صح؟ الآن أنا ما أتكلم عن المرابحة حلال ولا حرام، الآن البنك يقبل، الآن باعك، المفترض من يقبض؟ أنت مشتري. في الحقيقة والواقع عندها تقبض، تقول للمصرف اقبض عني صح؟ لأنه هو يبيعه عنك. الآن قبض عنك من؟ البائع. من أهل العلم يقول لا يصح البائع أن يتولى طرفي العقد، يعني يصبح هو يعني مقبض ويقبض، يصير بائع مشتري. ومن أهل العلم يجيز مثل هذا، طيب بدليل أن ولي اليتيمة له أن ينكحها، طيب فيكون وليا ويكون زوجا إن لم يكن يعني عما أو خالا، فتولى طرفي العقد. المشكلة الأخرى في عقود المرابحات هذه، هي بعض الفقهاء وإن كان يجيز أن يقبض البائع وكالة عن المشتري، يقول توالي الضمانين، يعني توالي أن يقبض هو البائع نيابة عن المشتري في هذا العقد، هذا إمعان في الحيلة. عرفت يا شيخ أو لا الحيلة؟ أما إن سألتني عن رأي فالمشكلة عندي في الموضوع هذا ليست أنه قبض أو لم يقبض، المشكلة أكبر من ذلك، المشكلة في القصود والقاعدة الفقهية، القصود في العقود معتبرة. أنت تريد رز ولا تريد نقد؟ نقد. والبنك بيع رز ولا يريد أن يكسب؟ يريد يعني أن يعطيك 100,000 وتأخذها 110. والرز هذا والحديد جاء به لتحليل المعاملة، ولذلك له حديث عندنا في الربا إن شاء الله نتكلم عنه ما شاء الله عز وجل. آخر سؤال. أي. 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 لا هو الآن السلعة ب200,000، قال له أبيعك هذه السلعة بربح 10%، وهي في الحقيقة في الصك 300,000 والواقع أنها 200,000. طيب بكل 100,000 كم 10%؟ 10,000. إذا هو لما باعه بربح 10% يعني أخذ منه ربح كم؟ 30,000. لما تبين أنها ب200,000 إذا الربح ينبغي أن يكون كم؟ 20,000، فيرد له 10,000. هذا الذي قلنا، واضح إن شاء الله؟ 100,000 هذه ربحها أزلناه يزال، فيربح 20,000 فقط. ذكرنا هذا الله يكرمه بارك الله فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.